بسم الأب والابن الروح القدس الله الواحد أمين. نكمل بنعمة ربنا تأملاتنا في إنجيل معلمنا يوحنا، والآباء بيسموا إنجيل يوحنا إنجيل أو سفر تكوين العهد الجديد، سفر التكوين للعهد الجديد، لأنه بدأ بكلمة في البدء زي ما موسى النبي بدأ سفر التكوين في البدء. ولو أنه يوحنا الحبيب زي ما قلنا المرة اللي فاتت كلمة في البدء اللي بدأ بيها في إنجيله قبل البدء اللي بدأ بيه موسى النبي لما اتكلم عن الخليقة. مش عايزين طبعا نكرر المقدمة اللي قلناها، لكن النهاردة هنتأمل مع بعض في 4 نقط، 4 لقاءات يسوع عملهم. في ال4 لقاءات دول أعلن إنجيل التجديد أو الإنجيل الجديد، كل حاجة جديدة فيهم. اللقاء الأول في الأصحاح الثاني في عرس قانا الجليل، قدم لنا خمر جديدة، حول مياه التطهير إلى خمر جديدة. وفي اللقاء الثاني وروله الهيكل ودخل الهيكل وطهره وقال بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة نصوص، لكن هم وروله الهيكل فقال لهم اهدموا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أبنيه. فده الهيكل الجديد المقام. وطبعا يوحنا الحبيب عقب عن الكلام ده، قال هذا عن هيكل جسد ولكنهم لم يفهموا. اللقاء الثالث هنقدر نسميه الميلاد الجديد من الماء والروح، لقاء ربنا يسوع في الأصحاح الثالث مع نيقوديموس أحد أعضاء السنهدرين ومعلم من معلمي الناموس الكبار. اللقاء الرابع هنسميه العبادة الجديدة بالروح والحق. فال3 أصحاحات دول هنسميهم إنجيل التجديد أو إنجيل العهد الجديد. الأصحاح الثاني يبدأ الأصحاح الثاني بكلمة وفي اليوم الثالث. في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك. اليوم الثالث هنا اللي هو في يومين قبل كده، اليوم الأول لما يوحنا شهد له الشهادة الأولى، واليوم الثاني لما يوحنا شافه وكان معاه 2 من التلاميذ اندراوس ويوحنا الحبيب، ويوحنا المعمدان شهد له مرة تانية، واليوم الثالث هو النهاردة. فاليوم الثالث دايما كان يركز يوحنا الحبيب على الأعداد كعمل سري، إشارة سرائرية يسموها إشارة مسيانية، يعني تتعلق بالمسيح، بالمسيح يسوع الإله المتجسد. في اليوم الثالث من المعمودية، طبعا ما كانش فيه معمودية، يوحنا الحبيب ما قالش حاجة عن المعمودية، انتوا عارفين انه دخل على طول على شهادة يوحنا المعمدان زي ما قلنا في الأصحاح الأولاني. لكن اليوم الثالث هنا له معنى رمزي، وكأنه المسيح يسوع جاي لكنيسته في المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة علشان يقيم العرس بتاعه. وكأن في عرس قانا الجليل كان فيه عريسين مش عريس واحد، وكان فيه أم مشتركة بين العهد القديم والعهد الجديد، هنشوفها دلوقتي. اليوم الثالث هنا يعني العصر الثالث. العصر الأولاني هو عصر الآباء من إبراهيم لحد موسى، والعصر الثاني هو عصر الناموس من أول ناموس موسى ولغاية مجيء المسيح الثاني. طبعا كان الأنبياء مع الناموس. الثالث بقى هو عصر النعمة اللي ربنا يسوع المسيح أشرق بنوره الحقيقي على العالم. طبعا الفرح كان 7 أيام في اليهودية، وكان احتفال العرس الأساسي كان فيه 2 يوم استعداد، والثالث هو اللي بيقام فيه مراسم العرس اللي هو اليوم الثالث. إذا هنا نقول اليوم الثالث من الناحية الرمزية هي اليوم اللي استعلن فيه العريس الجديد اللي هو هيبقى عريس للكنيسة، العروس الجديدة اللي هيبقى عريس ليها forever forever. نقطة تانية، يوحنا الحبيب لم يذكر اسم العذراء مريم ولا مرة في الإنجيل بتاعه ولا مرة. حتى هنا يقول وكانت أم يسوع هناك. كلمة كانت أم يسوع هناك معناها إن كان فيه صلة قرابة بين الست العذراء وبين أهل العريس والعروسة أو العيلة. يعني المهم إن هي ما كانتش مدعوة، ولكن هي كانت من ضمن اللي بيوضبوا التجهيزات والحاجات بتاعت الايه بتاعت العرس اللي في قانا الجليل. طبعا الجليل هنا جزء من اليهودية، احنا عارفين كان في اليهودية وفي الجليل وفي السامرة، هنجلها في الاصحاح الرابع اللي هي كانت بين اليهودية وبين الجليل، ودي كانت ميكس بين، كان فيها يعني خلطة بين الأمم وبين اليهود زي ما هنعرف بعد كده. يقول ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. في الوقت ده ما كانش فيه من تلاميذ المسيح غير 5 فقط، اندراوس ويوحنا فيلبس وبرثولوماوس وبطرس الرسول اللي هو بارثولماوس اللي كان نطنائيل، يبقى اندراوس ويوحنا وبطرس وفيلبس ونطنائيل، دول بس اللي كانوا 5 اللي كان المسيح اختارهم من الـ12 اللي كان لسه حي يختارهم، كانوا مدعوين الى هذا العرس. تعال بقى نشوف الآية 3، يقول ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر. يوحنا الحبيب يعني زي ما قلنا إن إنجيله ده إنجيل يعني لاهوتي بدرجة الأولى، مش مجرد حكايات كان بيحكيها، لا ده كان يعني تلميحات وإشارات تشير إلى من هو ربنا يسوع المسيح ولماذا جاء. قالت أم يسوع له ليس لهم خمر. واحد من الآباء يقول إيه أو كتير من الآباء يقول الخمر هو علامة الفرح، يعني أي عرس كانوا بيقدموا فيه خمر كجزء من الـ 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 الاحتفال العادي. وطبعا كلمة ليس لهم خمر رمزيا معناها إنه البشرية ما عادش فيها فرح، خلصت الخمرة، خلص عصر الفرح، ما عادوش حاسين بالفرح، ما عادوش حاسين بالبهجة، ما عادوش حاسين بالسرور وبالارتياح. تعبوا وقعدت البشرية من ملاخي لغاية ما جه المسيح، لا في أنبياء ولا نبوات، صمت كامل من السماء، ربنا ما بيكلمهمش خالص. وفجأة ظهر المسيح. أم يسوع بقى هنا مش مجرد واحدة جاية تحضر الفرح، أو يعني هي من من الفرح. لا، أم يسوع في نظر الآباء كانت تمثل البشرية في العهد القديم كله، أو قول اليهود في العهد القديم كله. وصلوا إلى أن الخمرة خلصت، يعني الفرح راح. لو رجعنا لسفر التكوين من البداية، هنلاقي حواء الأولى شافت الثمرة، خد بالك، شافت الثمرة أنها بهجة للعيون وشهية للأكل وشهية للنظر، فرحة. كلت ودة رجلها، وابتدأ السرور يروح 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 من أول ما خرجت من جنة عدن، والإنسان بيدور على فرح حقيقي من جوه قلبه ومش لاقيه. كل البشر كانوا كده. وكأن كلمة أم يسوع ليسوع ليس لهم خمر، يعني بتقول له البشرية خلاص وصل بيها الحزن والألم والحرمان إلى درجة، من فضلك اظهر ذاتك، من فضلك اظهر ذاتك، من فضلك أنا عارفة إنك أنت العريس. أم يسوع بقى لها وضعين. الوضع الأول أنها تمثل البشرية في العهد القديم التي تخبر بأنه لم يعد هناك فرح، وفي نفس الوقت تمثل أم العريس الحقيقي لحما ودما، لأن هي اللي قبلت هذا المجد العظيم اللي قالت عنه: من أين لي هذا؟ تعظم نفسي الرب وتتهلل روحي بالله مخلصي. أول واحدة تقول تتهلل من سنين طويلة، وكأن التهليل والفرح هيجي، وفعلا جه بالتجسد، كبر المسيح جسديا، وبدأ أم النور عايزة تظهره. أم النور عارفة هو وضعه إيه، عارفة أنه هو الإله المتجسد، عارفة أنه هو الإله المخلص والفادي. فالمسيح يرد عليها يقول لها إيه: مالي ولك يا امرأة. ده أكبر إثبات على إن اللي بنقوله ده ما كانش مجرد أم بتقول لابنها، فكان ممكن يرد عليها يقول لها: يا أمي أنا لسه ما جاتش ساعتي بعد. لكن هنا يا امرأة، كلمة كررها مرتين، كررها في عرس قنا الجليل، وكررها على الصليب وهي ويوحنا الحبيب تحت الصليب، وقال لها: يا امرأة هذا هو ابنك، ويا يوحنا هو ذا أمك. وإحنا تأملنا في الحتة دي المرة اللي فاتت، وقلنا إن اللي يوصل للي وصل إليه يوحنا يتكئ على صدر يسوع ويقول ليسوع: من فضلك اديني أمك عشان تبقى هي إيه؟ أمي. وتصبح الست العذراء بذلك أم البشرية كلها، وهي الوصلة ما بين العهد القديم الذي فرغت منهم الخمرة والفرح والسرور، والعهد الجديد إظهار أو استعلان سر الفرح الحقيقي، ربنا يسوع المسيح. طبعا لما قال لها الكلمة دي هي فهمت هو بيكلمها على ايه. هو بيقول لها: مش انت اللي هتحددي ساعة الصليب، لم تأتي ساعتي بعد. يا امرأة اللي هيحدد الصليب هو الآب الذي أرسلني. ومع ذلك أم النور، أم يسوع، راحت للخدام اللي بيشيروا بقى للدياكونيز كلهم، كل الدياكونز، وقالت لهم: مهما قال لكم فافعلوا. واثقة انه هو عريس العهد الجديد، هو مصدر الفرح الحقيقي اللي هيبدأ ولن ينتهي. وفعلا لما هنقرأ بعد كده في كلام المسيح مع التلاميذ في الرسالة الوداعية من أصحاح 13 ل 17، برضو من إنجيل يوحنا، إزاي بيديهم الفرح، وهنشوف بعد القيامة إزاي ثبت لهم هذا الفرح. الأجرام بقى اللي كانت موجودة في عرس قنا الجليل كانوا 6 أجرام، مش لازم يملوهم مية على الآخر، لكن كانوا 6 أجران يشيروا إلى 6 أيام الأسبوع، من يوم الحد ليوم الجمعة. يوم السبت ممنوع يعملوا أي حاجة، فمش محتاجين لمية التطهير. مية التطهير دي كان ربنا أمرهم من خلال موسى إنهم يستعملوها في كل حاجة، يباشروها في كل حركة، إن أكلوا يغسلوا الأواني، إن قبل الأكل يغسلوا إيديهم ويغسلوا رجليهم ويغسلوا وشهم ويغسلوا الأطباق ويغسلوا الحيطان ويغسلوا. ماء التطهير كان شرط أساسي لدوام الطهارة اللي موجودة. لما جه المسيح بقى أحبائي، خد مية التطهير دي نفسها وحولها إلى خمر جديدة، تطهير جديد، مش بالمية ولكن بالخمر اللي يوم خميس العهد بالليل حوله إلى دم المسيح. فأصبح مية التطهير ملهاش لازمة، لأن إحنا عندنا التطهير الحقيقي مش الرمزي، لأن غسل إيدين وأطباق وكده مش ده اللي يطهر، لكن القلب من جوه هو اللي يطهر. فاللي يطهر من جوه هو دم المسيح. دم المسيح حوله على مرتين، مرة الأولانية لما نقل نفسه من العريس والعروسة الجسديين اللي كانوا موجودين إلى قانا، إلى شخصه باعتباره العريس مصدر فرح عروسه، وأصبحت كنيسته كنيسة العهد الجديد، وكل نفس في كنيسته تاخد من هذا الفرح، ويصبح هذا الفرح فرح حقيقي. لما ظهر المسيح بعد القيامة يقول عنه الكتاب: وفرح التلاميذ إذ رأوا الرب القائم من الأموات. قديس أغسطينوس كمان له تأمل جميل جدا في ال6 أجران دول. بيقول الأجران الستة دي الحقيقة تمثل الأجيال اللي عدت على البشرية من آدم لغاية المسيح. فبيقول إيه؟ الجرن الأول أو الفيسل الأول من آدم لنوح، والتاني من نوح لإبراهيم، والتالت من إبراهيم لداود، والرابع من داود لسبي بابل، والخامس من سبي بابل ليوحنا، والسادس من يوحنا لغاية بقى نهاية العالم. لأن يوحنا أيضا زي ما الست العذراء كانت حلقة وصل عن البشرية كلها، كان يوحنا أيضا حلقة وصل للأنبياء من العهد القديم للعهد الجديد، لدرجة أنه المسيح يسوع شهد له وقال له، قال عنه: ليس بين مواليد النساء من هو أعظم من نبي، أنبي بل أقول لكم وأعظم من نبي. فيوحنا المعمداني أحبائي كان من ضمن الناس اللي وصلوا العهد القديم بالعهد الجديد. إذن الأجران الستة تمثل الأجيال الستة من آدم إلى مجيء المسيح. وخلاص جرن السادس ده بقى امتد بقى المسيح، حول السبت إلى الأحد، وأصبح الأحد هو أحد القيامة وأحد الفرح وأحد النصرة الدائمة بالمسيح يسوع. إذن معجزة تحويل الماء إلى خمر في قانا الجليل ما كانتش مجرد أن المسيح حول المية لخمرة علشان خاطر الناس تشرب وما يتفضحش العريس والعروسة، أو حتى كان شفاعة من الست العذراء مجرد خمر، لا، ده كان رمز ينتقل الفرح الحقيقي من العريس والعروسة آدم وحواء الأولانيين إلى آدم الجديد، آدم الثاني، عن طريق حواء الثانية أو حواء الجديدة أم يسوع اللي شفعت في البشرية كلها عشان ترجع الفرحة، بس ترجعها بصورة دائمة من خلال المسيح يسوع، سر الإيه؟ سر الفرح. احنا مش هناخد المعجزة كلها بتاعت عرس قانا الجليل، بس احنا هنتكلم عن دي كأول لقاء من المسيح للبشرية تم في عرس قانا الجليل. حتة أخيرة أقولها، إن أول حاجة عملها ربنا لما خلق آدم وحواء باركهم، أول سر تممه ربنا يسوع المسيح هو سر الزيجة، باركهما الرب الإله وقال انمي واكثروا واملأوا الأرض. لا ما قالش كده، قال انموا واكثروا واملأوا الأرض، مع أنهم كانوا اتنين، لكن هو اللي قالها بصفة جمع، لأن عارف إن في نسل هيجي من حواء وآدم. وأيضا أول عمل عمله المسيح أنه حضر إلى عرس قانا الجليل، فبعض الآباء بيعتبروه أول زواج مسيحي، لأن ما دام المسيح حضر يبقى بارك إيه؟ هذا الزواج. اللقاء الثاني اسمه الهيكل الجديد. الهيكل الجديد، طلع ربنا يسوع المسيح من الجليل وراح إلى أورشليم. دخل طبعا، لما المسيح يروح إلى أورشليم هيروح فين؟ هيروح الهيكل، يروح الهيكل. فالكتاب المقدس يقول إنه دخل السيد إلى هيكله، دخل السيد إلى هيكله، أو هذا تراءى السيد في هيكله. دخل المسيح إلى الهيكل عشان يعمل هيكل جديد، لأنه لقى الهيكل اتبهدل. الهيكل اللي مفروض أقدس ما فيه قدس الأقداس وموجود فيه تابوت العهد وفيه المن وفيه الإشارات إلى جسد المسيح وعليه الكروبين، بره فيه مذبح البخور وبره فيه مائدة خبز الوجوه وبره فيه المنارة الذهبية، كل ده جوه الهيكل، على باب الهيكل اتبهدل بقى الصيارفة وبعت الحمام. ويعني المسيح لما دخل الهيكل، الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحمام والصيارفة قاعدين، قال لهم ايه ده؟ طردهم من الهيكل. فتذكر التلاميذ أنه مكتوب غيرت بيتك أكلتني، صنع صوتا من حبال، طرد الجميع من الهيكل وقال ارفعوا هذه من ها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. يعني احنا ناخد تعليم لينا أحبائي في الحتة دي لو سمحتوا، يعني إنه الهيكل الجديد هو قلبي وقلبك، قلبي وقلبك ما يدخلش فيه بعت الحمام والصيارفة، وما يدخلش فيه الصيارفة اللي بيهتموا بالمال بزيادة قوي، وما يدخلش فيه بعت البقر والناس اللي بتتاجر. قلبك مش للتجارة، قلبك مش مصنوع من حجارة، قلبك قلب لحمي يسكن فيه المسيح، وهو هيكل للروح القدس. من فضلك ما تخليش قلبك ده يجي يوم من الأيام المسيح ويمسك كرباج ويطرد الحاجات اللي مش مظبوطة اللي دخلت هذا إيه؟ هذا القلب. يقول فتذكر تلاميذه أنه مكتوب غيرت بيتك أكلتني في مزمور 69 9. قالوا له انت دلوقتي طردتنا من الهيكل، طب قول ورينا آية، ما دام انت بقى احنا سمعنا عنك انك حولت المية الى خمر، قول لنا آية. فراح قايل بقى الهيكل الجديد اللي قلت لكم لحضراتكم عليه، قال انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه، انقضوا هذا الهيكل في 3 أيام أقيمه. فاليهود قالوا له إيه ده؟ 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ شوف بقى يوحنا الحبيب، بقول لك لاهوتي فظيع. وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده، فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله إيه؟ قاله يسوع. يبقى في الإصحاح الثاني عندنا تجديدين. التجديد الأول الخمر الجديدة، خمر الفرح، والتجديد الثاني الهيكل الجديد. ما نيجي بقى للإصحاح الثالث، هندخل في الهيكل التجديد الثالث. التجديد الثالث هنسميه إنجيل الميلاد الجديد. حكايته إيه؟ بالليل جاله نيقوديموس اللي قلت لحضراتكم عليه، وقال له يا معلم، احنا هيبتدي بقى بمقدمة، يعني نيقوديموس بقى عايز يقدم له مقدمة يعني يرحب بيه. فبيقول له ايه؟ بيقول له يا معلم، نعلم أنك أتيت من الله معلما، لأنه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. بيركز نيقوديموس على إيه؟ على التعليم. لكن المسيح يسوع خده بقى من التعليم إلى الميلاد الجديد. قال له سيبك من التعليم، سيبك من أن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. شوف المسيح على طول قال له إيه. أجاب يسوع قال له: حق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. الميلاد الأولاني بتاع حواء وآدم ده ما يدخلكش السماء، لا يمكن يدخلك السماء، أنت تحتاج أن تولد من جديد. طبعا نيقوديموس احتار، قال له ازاي ده يعني؟ ازاي؟ انا مش فاهم، انا مش فاهم. فقال له ازاي الانسان يولد وهو شيخ؟ لعله يقدر ان يدخل بطن امه ثانيه ويولد؟ اجاب يسوع: الحق الحق اقول لك، ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. هنا بقى بندخل في حتة يعني مهمة جدا جدا جدا، إنه مش أعمالنا ولا تعليمنا ولا قدرتنا ولا شطارتنا في حفظ الإنجيل ولا في حفظ الآيات ولا في الوعظ، مش دي اللي تدخلنا، ولا أعمال البر اللي إحنا بنعملها برضو دي مش هتدخلنا، هنجيلها برضو في الإصحاح التالت، دي مش هتدخلنا. أمال إيه اللي يدخلنا؟ المسيح يسوع. طب هيدخلنا إزاي؟ أن نتولد. قال هنتولد إزاي؟ قال بنفس الطريقة اللي المسيح دخل فيها القبر عشان يغير الطبيعة الحيوانية، الطبيعة الضعيفة اللي مش مولودة من الماء والروح، ويطلع بيها طبيعة جديدة في اليوم الثالث من القبر فيقوم بجسد ممجد. انت كمان عشان تدخل السماء لازم يكون لك جسد ممجد. طب انا اخد الجسد الممجد ازاي؟ قال تعمل زي ما انا عملت، انا مت هتموت، انا اتدفنت هتدفن، انا قمت في اليوم الثالث هتقوم في ثالث يوم. فابونا ياخدني يموت الطبيعة القديمة، يدفن الطبيعة القديمة 3 مرات في المية، ويطلع بيها باسم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، فأطلع بطبيعة جديدة. هذه الطبيعة الجديدة تؤهلني إن في يوم من الأيام هاخد الجسد الممجد اللي يعيش في السماء للأبد. طب ما تاخدني بقى كده يا رب، خدني من المعمودية على السماء على طول. قال لا، انت لازم تثبت انك عايز دي بصدق، ولازم تحافظ على الطبيعة الجديدة اللي انا اديتها لك في المعمودية، والروح القدس اللي ثبته فيك في الميرون. لازم تعيش حياتك وانت طول عمرك على الارض تحافظ على الطبيعة دي، عشان لما اجي واطلبك تكون جاهز على طول، في لحظة في طرفة عين تتحول بقى. و و و ده انا بتكلم عن المجيء الثاني، مش على لما الواحد فينا دلوقتي ينتقل من العالم، احنا بننتقل من العالم نروح الى الفردوس بارواحنا فقط، واجسادنا مدفونه في التراب، لكن في مجيئه الثاني الاجساد والارواح هتدخل معانا، هتدخل في بعضها جسد والروح، ويقوم الانسان بجسد ممجد في لحظه في طرفه عين نتغير. في لحظة بطرفة عين نتغير. عشان كده أحبائي التجديد الثالث وهو مهم جدا بنسميه الميلاد الجديد من الماء والروح. محدش يقدر يدخل السماء من غير ما يكون مولود ميلاد جديد. فجاله في آية 6 وقال له إيه؟ المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. المولود من الجسد جسد، والمولود من الروح هو روح، لأن الريح تهب حيث تشاء تسمع صوتها، لكنك ما انتش عارف جاية منين ولا رايحة فين. هكذا هو كل مولود من الروح. الله على الكلام الجميل، الله على الكلام الجميل. معنى كده إيه؟ معنى كده أننا أحبائي عايشين النهاردة كمسيحيين متعمدين واخدين الميرون، عايشين بطبيعة جديدة غير الطبيعة اللي اتولد بيها اللي اتخلق بيها آدم وحواء، وغير الطبيعة اللي أنا اتولدت بيها من بطن أمي، غيرها خالص. أنا ليا طبيعة جديدة، هذه الطبيعة الجديدة تؤهلني اني ابقى هيكل للروح القدس، وهذه الطبيعه الجديده تؤهلني ان انا اعيش حياه القيامه. اعيشها ازاي؟ لما اتناول من جسد المسيح ودمه، الجسد القائم من الموت والدم المسفوك لاجلنا. فقال له ازاي الكلام ده؟ المسيح قال له انت معلم اسرائيل وما تعرفش الكلام ده؟ لا، احنا بنتكلم بما نعلم ونشهد بما راينا، ولستم تقبلون شهاداتنا. ليس احد صعد الى السماء، خد بالك، إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. شوف الحقائق، محدش صعد السماء إلا المسيح اللي نزل من السماء. ليه؟ لأنه هو ابن الإنسان اللي هو في السماء. ابن الإنسان اللي هو في السماء يعني ابن الإنسان وابن الله في نفس الوقت، يعني الإله المتجسد اللي نزل وأخذ جسد عادي، جسد طبيعي زينا، شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها، وطلع من القبر بجسد ممجد، قعد بيه 40 يوم يعلم تلاميذه، وصعد للسماء بهذا إيه؟ بهذا الجسد الممجد اللي احنا هناخده في الحياة الأبدية. وبعدين آية 14، خد بالك بقى، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. ده العلاقة بين الميلاد الجديد وذبيحة الصليب. الميلاد الجديد من الماء والروح ما كانش ممكن ناخده إلا لما المسيح يجتاز ذبيحة الصليب. عشان كده المسيح راح واخد رمز من العهد القديم، لما موسى رفع الحية في البرية، لما بني إسرائيل يعني غلطوا غلطة جامدة جدا، فربنا ساب عليهم الحيات، فكانت الحيات تلدغهم، واللي تلدغوا الحي يموت في الحال، فصرخوا، فموسى صرخ لربنا قال له جيب سارية عالية واعمل عليها حية نحاسية، اللي يتعض وينظر للحية بإيمان يروح السم منه، لو بصيت للصليب بإيمان يروح سم الخطية منك. شوف قوة الصليب. كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وبعدين قلت لكم زمان يا أحبائي وما زلت بقول، لما المسيح يتكلم مع الناس يتكلم بصوت الآب أو بالنيابة عن الآب، أو يقدم لهم صورة الآب، ولما يتكلم الآب يتكلم بالنيابة عن البشرية. فبيقول لنيقوديموس إيه؟ لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بس خلاص آية فسرت لينا من هو الإله المتجسد، ما هو وضعه بالنسبة للآب، ما هي علامة محبة الآب لينا، إنه بذل ابنه الوحيد، بذل ابنه الوحيد عن خطايانا لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له إيه؟ الحياة الأبدية. وقال لهم بصوا أنا مش جاي أدينكم دلوقتي، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. المسيح جاي عشان يخلص به، يخلص العالم. الآب أرسل الابن عشان يخلص العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. هذه هي الدينونة، أن النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. أما من يفعل الحق يقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. هنا نهاية كلام المسيح مع نيقوديموس. بقية الأصحاح بقى، بقية الأصحاح موقف المعمدان من المعمودية بتاعت المسيح. يعني المسيح شرح المعمودية لنيقوديموس، بعدها على طول يروح نال يوحنا الحبيب من الحديث ده في نفس الأصحاح من أول آية 22، أول آية 22، ينقل بقى من معمودية يوحنا المعمدان لمعمودية المسيح. يقول إيه؟ وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى الأرض اليهودية ومكث معهم هناك وكان يعمد. طبعا كلمة كان يعمد لترالي ما كانش بيعمد، لأن يعني في الأصحاح الرابع يقول مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، إنما هو كانوا بيعمدوا على اسم ربنا يسوع. وكان يوحنا أيضا يعمد في عين نون بالقرب من سليم عشان كان في مية كتيرة وكانوا يأتون يعتمدون. طبعا يوحنا كان نبي معتبر جدا. راح تلاميذ المسيح مع يسوع في حتة تانية وابتدوا يعمدوا الناس، بس برضو معمودية توبة. يعني اللي التلاميذ كانوا بيعمدوا الناس بيها مش دي المعمودية اللي انت اتعمدت بيها، لا مش معمودية العهد الجديد، ده برضو معمودية توبة. لكن جم قال يوحنا اللي قالوا له هو ده الذي كان معك في عبر الأردن، أنت الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه. فيوحنا قال لهم ما حدش يقدر ياخد شيء إن لم يكن قد أعطي من السماء. وابتدى يقول كلام رائع جدا. احنا اتكلمنا عن العريس والعروسة في أول الأصحاح الثاني، ما يجي في الأصحاح الثالث يوحنا المعمدان يقول إيه؟ من له العروس فهو العريس. يبقى يوحنا اشترك مع أم يسوع في استعلان المسيح كعريس. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. إذن فرحي قد كمل، ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا إيه؟ أني أنا أنقص. وبعدين قال لهم آية يعني يعتبر الأصحاح الثالث ده من أصعب الأصحاحات لأنه فيه كلام جامد جدا. يقول آخر آية، آخر آية خالص في الأصحاح الثالث، الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. ده كلام يوحنا المعمدان. كنت بقى أشوف الكلام ده وبعدين حد قال لي طب ده مكتوب، مكتوب في أعمال الرسل في كل أمة الذي يتقي الله مقبول أمامه. أنت هتيجي تقول دلوقتي إن محدش هيخش إلا اللي يؤمن بالابن له حياة أبدية؟ طب الناس اللي في أديان أخرى ومهماش مسيحيين وما تعمدوش وما خدوش المينون دول هيعملوا إيه؟ الآية دي واضحة جدا. أقول له بص يا حبيبي، الآية دي قالها بطرس الرسول في سفر أعمال الرسل في الأصحاح ال13، وخلينا نجيبها علشان إيه ما نبقاش متلخبطين في الموضوع ده ويبقى الموضوع ده واضح قدام عينينا. نجيبها كده أظن، تلتاشر ولا أربعتاشر، هشوف دلوقتي. المهم ال الموضوع تم، بتاع ان بطرس قال الكلام ده، تم من قصة كورنيليوس. كورنيليوس، حد يطلع لي وانا بتكلم كده كورنيليوس في اني اصحاح ويقول لي، علشان ما ندورش ونضيع وقت يعني. في اعمال 10، لقيتها اهو، اعمال 10 آية 33. أعمال 10 آية 33 و34. كورنيليوس راجل أممي مش يهودي، لكن كان بيصوم وكان بيتصدق وله أعمال صالحة وكان راجل كويس جدا جدا. عارفين بقى القصة بتاعته، إنه ظهر له ملاك قال له ابعت هات سمعان من بيت سمعان الدباغ وهو هيكلمك وتآمن. وفعلا بعد جاب بطرس، بس قبل ما يجي بطرس الرسول المسيح ظهر له في رؤيا وهو جعان وقال له ما معناها ما طهره انت، ما طهره الله لا تنجسه انت، لانه لقى حيوانات طاهره ومش طاهره، قال له اذبح وكل، قال له لا دي مش كلها طاهره، فقال له ما طهره الله لا تنجسه انت. فلما كورنيليوس بطرس راح له وحكى له الحكايه، قال ايه بقى بطرس الرسول؟ فقال بطرس بالحق ان اجد ان الله لا يقبل الوجوه، لا يقبل الوجوه يعني ايه؟ يعني ما بيجاملش حد، بل في كل امه الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. ما قالش في كل دين، ما قالش في كل ايمان، قال في كل امه، في كل وقت، في كل حتة، في كل مكان، في كل مملكة، لكن ما قالش في كل دين الذي يصنع البر مقبول أمامه، عشان ما تلخبطوش الآيات في بعضها. بيقول في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول أمامه. طب إيه علامة القبول؟ إنه يبعت له حد يبشره بالمسيح عشان يتعمد وياخد الميرون ويبقى عضو في جسد المسيح ويؤمن بالابن فتكون له الحياة الأبدية. أرجو إن الآية دي تبقى اتفهمت دلوقتي، علشان بس إيه ما نستعمل، ناس كتير بتستعملها وتقول هو أنتوا بس المؤمنين، هو أنتوا بس اللي داخلين السماء. إحنا ملناش دعوة، إحنا لا بنقول ولا بندعي، إحنا بناخد الكلام اللي قاله الكتاب المقدس. بس كمان أرجع وأوشوش كل واحد فينا وأقول له الموضوع مش بس انك تكون متعمد واخد الميرون وحتى بتتناول، لا، الموضوع انك تثبت ايمانك بالمسيح باعمالك. فيعقوب الرسول يقول ايه؟ ارني ايمانك وانا باعمالي اريك ايماني، لان ايمان بدون اعمال ميت. فاحنا لازم نكون متعمدين ولازم واخدين الميرون ولازم نيجي نتناول، واحنا عايزين نصلي وعايزين نيجي نتناول وكنايس يا رب تتفتح وترجع تاني، دي حاجة كلنا عايزين نعملها. لكن في نفس الوقت اقول انه اللي بنقول ان احنا اولاد الله يبقى اعمالنا تليق باولاد الله. ده التجديد الثالث. يبقى خدنا الخمر الجديدة، عرس قنا الجليل، والهيكل الجديد، اهدموا الهيكل والمسيح يبنيه في 3 أيام بجسده، هيكل جسده، والميلاد الجديد من نيقوديموس، فضل العبادة الجديدة. اتكلمنا عن السامرية، مش عارف ايه اللي حصل للصوت. كلمنا عن السامرية. على فكرة دي مش كحة، دي حساسية، اسم الصليب. كلمنا الأسبوع اللي فات عن السامرية كقصة للتوبة، لكن النهاردة هناخدها من منظور آخر، وهو إن المسيح لما راح للسامرية، طبعا كان لابد أن يجتاز السامرة هو في سكته من الجليل، جاي من اليهودية ورايح للجليل، فزي ما قلت لكم اليهودية كده والجليل كده والسامرة في النص. فيقول وكان لابد له أن يجتاز السامرة. الحقيقة مش إلزام جغرافي أكتر ما إنه التزام أبوي، إن هو بيدور على نفس السامرية، عطشان لنفس السامرية، وفعلا ارتوى بيها وحولها من امرأة كانت خاطئة عايش حياتها بالطول والعرض إلى امرأة كارزة. قالت لي أهل السامرة تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، لعله هو المسيح. لكن أنا عايز أركز على آية واحدة بس قالها كده ربنا يسوع، يقول إيه؟ لكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. هذه هي العبادة الجديدة. العبادة الجديدة ليست عبادة الحرف، وليست عبادة الطقس فقط غير المفهوم، وليست عبادة الشكل، وليست عبادة الواجب، وليست عبادة العبودية، لا، ده عبادة الروح والحق. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. هي دي الآية، دي ده التجديد الرابع، أو ده الحاجة الجديدة الرابعة، أن الله يكشف لينا من خلال السامرية إن اللي بيسجدوا للآب يسجدوا بالروح والحق. يبقى يعني مش يسجدوا زي ما قلت لحضراتكم كده كلش إن كان وخلاص، ده احنا صلينا، ده احنا قلنا مزمورين، ده احنا رحنا ساعتين، حاجات كده. لا، العبادة هنا الجديدة، العبادة الجديدة معناها مش ان المسيح يبقى جزء من حياتي او ايتم من الايتمز اللي انا بمارسها طول النهار، لا، ده المسيح يبقى مركز حياتي، مركز حياتي. ومن خلال المسيح لما اعيش بالروح والحق يبقى انا عايش في حياه عباده مستمره، مش بس وقت ما افتح الاجبيه وصلي صلاه باكر ولا الثالثه ولا السته ولا التسعه ولا الغروب ولا النوم ولا نص الليل، لا لا، ومش بس لما اقول صلاه يسوع يا رب يسوع المسيح ارحمني الاف المرات، لا، الروح معناها ان الروح القدس الساكن فيك مخليك انت حاسس بيه في كل ما تمتد الى ايديك، في شغلك تعبد بالروح والحق، في مدرستك تعبد بالروح والحق، في حياتك الزوجيه وحياتك الزوجيه، في رعايتك للاولاد، في خدمتك في الكنيسه، في عملك في اي مكان، في نشاطك، في جيرانك، في قرايبك، انت تعبد بالروح والحق. يعني المسيح ساكن جوايا، مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا في. أول ما قال لها كده، أول ما قال لها الذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، شوف المرأة دي الشطارة بتاعتها، قالت له أنا أعلم أن مسيح الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء يخبرنا بكل شيء. قالها أنا هو الذي يكلمك، بس خلاص أصبحت تعبد بالروح والحق، سابت الجرة بتاعتها، خلصها من مياه يعقوب، حررها من مية العالم، وأعطاها من الماء الذي من يشرب منه لن يعطش إلى الأبد. ما معنى إنك أنت تأخذ مية لن تعطش إلى الأبد؟ طب أنت بتشرب المية اللي هي بيسموها H2O، ولا أنت بتشربها، لكن مش هي دي المية الروحية اللي بيقول عنها المسيح إنه من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. من بطنه هنا يعني من أحشائه، يعني يولد هنا تشمل الرجل والمرأة، مش المرأة بس اللي بتولد، المرأة تولد بنين وبنات بيولوجيا، لكن أنا وإنت لنا قدرة أن نلد فضائل بالروح القدس الساكن فينا، كل واحد فينا تجري من بطنه يعني من أحشائه تجري أنهار ماء حي، فضائل الروح. دي الثلاث أصحاحات، الثلاثة الثاني والثالث والرابع. الأول أصحاح الثاني خمر جديدة وهيكل جديد، الثاني ميلاد جديد بالروح القدس، والثالث عبادة جديدة بالروح. الرابع أنا آسف قلت الأول والثاني خمر جديدة وهيكل جديد، الثالث ميلاد جديد بالروح القدس، والرابع العبادة الجديدة بالروح والحق. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة، وندرك قدرنا قد إيه. أنت غالي قوي، أنت تمنك غالي قوي، أنت مدفوع فيك دم غالي، مية تطهير تحولت لخمرة، وخمر تحول لدم ادال المسيح لتلاميذه، وبعدين سفك الدم ده على عود الصليب يوم الجمعة العظيمة، وصنع فداء أبديا للبشرية كلها. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة، ويبارك في تأملات هذه الليلة، له المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد، أمين. في فرصة للأسئلة، وأي حد عنده أسئلة أخذ بركة. ممكن أي حد يفتح الميكروفون ويسأل لو في أي حد عنده سؤال، لو ما فيش افتحوا كلكم الميكروفونات بتاعتكم علشان نصلي مع بعض. أيوة جمال فتح، فايز فتح.
لو سمحت يا ابونا، في سؤال هنا عايز اسألك عليه.
اتفضل يا باشمهندس.
في إصحاح 2 آخر آية، أنا الحقيقة مش فاهمها كويس. ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان. يعني دي حتى بعد ما في الآية لم، لا ولكن يسوع لم يأتمنه على نفسه لأنه كان يعرف الجميع. ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد على أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان.
هجيبها عشان هما يعني الناس هنا عايزين منه آية عشان يسقفوا له ويقولوا هي وده مخلص عظيم وده إله عظيم وده ملك عظيم وده هيحررنا من الرومان، وعلشان كده احنا عايزين منه آية. المسيح رفض الحكاية دي، لكن أنا هاجي أقول ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان. الإنسان بخصوص التشالنجز اللي بتحصل عليه، القوات الشريرة والصالحة اللي بتعمل في البشر، لو أعطى أي إنسان مكان لإبليس يدخل الشيطان فيه، وممكن الشيطان يشهد للمسيح، بس شهادته للمسيح مضلة ومضرة. فاكرين العرافة اللي كانت بتقول، البنت الشياطين اللي كانت بتقول أنت والمسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. ليه؟ لأن الشيطان كان عايز يقوم الناس على المسيح ويقوم الرومان على المسيح ساعة شهادته للمسيح. فيسوع بيقول أنا مش محتاج لشهادة إنسان، لأن الإنسان فلاب، إن الإنسان ضعيف وبيتغلب من إبليس، وممكن إبليس يلعب بيه ويضحك عليه ويغير مخه في أي لحظة من اللحظات. عشان كده يقول لم يكن يسوع يأتمنهم على نفسه، لم يكن يسوع يأتمنهم على نفسه. اللي بيؤمنوا بيسوع باسمه بس، باسمه، مش إيمان بيه كإله حي كإله متجسد ومخلص، دول الشهادة بتاعتهم شهادة فالصو وشهادة مضرة عن المسيح. القديس يوحنا يقول، يوحنا فم الذهب يقول لم يكن المسيح محتاجا إلى شهود حتى يعرف نية خلائقه، لأنه عرف خفاياهم كلها، عرف اللي جواهم، عرف اللي جوه ده. في ملاك الأول يقول إيه، ملوك الأول يقول إيه، اسمع أنت من السماء مكان سكناك واغفر واعمل واعطي كل إنسان حسب طرقه كما تعرف قلبه، لأنك وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر. سليمان الحكيم في صلاته في هيكل سليمان في الإصحاح الثامن ملوك أول بيقول له لأنك أنت وحدك قد عرفت قلوب بني البشر. لما جه يوحنا عايز يستخدم آية يثبت فيها أن المسيح الذي أو الله الذي صلى له سليمان في الهيكل في سفر الملوك الأولاني هو نفسه ربنا يسوع، لأنه كان يعرف ما في داخل الإنسان. عاوز أقول لك كمان يا فايز إنه كتير كان ناس يجوا للمسيح وهم يمكروا عليه لكي يصطادوه بكلمة واحدة من فمه، وكان يقول له احنا عارفين انك انت معلم عظيم ومعلم في اسرائيل، قل لنا بقى الجزية ندفعها لمين، لقيصر ولا للهيكل، حاجات كده يعني. فالمسيح كان بيوفر على نفسه ويوفر عليهم كمان ان هم يبقى عندهم رياء وعندهم يعني سوء نية في الشهادة عن المسيح. سؤال تاني؟
Thank you أبونا.
You're
عاوز أسأل قدسك عشان قلت على الأمبرويز إن هو قديس معاصر، فلو قدسك ممكن تسترسل أكتر لو ده ممكن.
هو الأمبرويز كان إنسان من صغره من شبابه وهو يعني بايع العالم وكل ما فيه، وهو من عيلة غنية جدا، من أعيان متغمر، عيلة غنية جدا لدرجة ان هو يعني هو في السن ده كان عنده عربية مرسيدس حتى من قبل ما يرهبن، وهذه العربية سابها خالص وراح إلى الدير. وفين بعد كده لما اختير سكرتير للبابا كيرلس، ولما اختير بعد كده أسقف عام اضطر يستخدم، لكن كل ما كان يملكه، كل ما كان يملكه وكل ما كان يعطى له كان بيصرف فيه على الفقراء والمساكين. لسه البابا توادرس النهاردة بيحكي حكاية جميلة جدا، بيقول إن هو لما ترسم أسقف عام أو مساعد أسقف حتى في البحيرة مع الأنبا باخوميوس ربنا يديله الشفاء، في أول جلسة للمجمع أمبرويس قرب منه كده وقال له مبروك، مبروك البركة والنعمة، أنتوا عندكم فقراء في المنطقة بتاعتكم؟ قال له آه، قال له طب خد، إداله مبلغ كده في ظرف، هو ما قالش كبير ولا صغير لكن إداله مبلغ، قال له اصرف دول من دول على الفقراء. طبعا أنا لو اتكلمت عن أمبرويس مش هخلص، لأن أنا أعرفه شخصيا من 1977 من إنجلترا لما كنت كاهن في إنجلترا، وأول مرة يجي بعد رسمته جه يفتقد الناس، وكان وصارت محبة لم تنقطع مطلقا، لم تنقطع خالص إلى سنين قريبة بس لما مرض واعتكف وكده. فدي نقطة. النقطة التانية إنه كان بعيد عن كل مظاهر العالم. أتذكر في العيد الفضي لو فاز كان معانا في اليوبيل الفضي، كان فيه في ماري مرقس مونتريال احتفال كبير جدا، وكانت الكنيسة مليانة على آخرها، وعدد كبير من الأسقفة وعدد كبير من الضيوف من جميع الطوائف، سريان وكاثوليك وإنجليين وكله. وبعدين كان موجود الأمبرويس، فراحت له أسئلة كتيرة جدا: يا سيدنا احنا عايزين ترسم لنا أسقف، عايزينك ترسم لنا أسقف. فالبابا موجود وفي الكنيسة المرقسية، في كنيسة ماري مرقس يعني، في مونتريال. فالبابا قال: انتوا عندكم اهو نيافة الأمبرويس، انا مستعد أأجل الرحلة بتاعتي، ولو وافق انا مستعد ارسمهم لكم بكرة هنا في الكنيسة دي أسقف على كندا. الكنيسة كلها 3 دقايق متواصلة تسقيف تسقيف، ان الأمبرويس ده يتحرك من مكانه، ان يبان عليه اي تعبير، انه يتهز زيه زي الكرسي اللي كان قاعد عليه ولا اتحرك. ولما تعبت ايديهم من التسقيف، البابا قال لهم: شفتوا اهو مش عايز. مره من المرات كنا مسافرين بالطياره وجت قعدتي جنبه، فبقول له: ليه يا سيدنا كده؟ ليه انت بتحرمنا من الخدمه دي والبركه، ان الكنيسه كلها في الكلام ده من سنين طويله، مش اقل من 15 20 سنه. فقال لي يا ابونا: الاسقف مطلوب منه امام الله ان يجتهد لكي يخلص كل نفس. انا حاضر اخلص كل نفس في كندا، اروح لهم فين ازاي؟ انا اخد مسؤوليتهم قدام ربنا واتحمل دمهم عليا؟ انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. فكان انسان العالم كله تحت رجليه، ما يسويش حاجه، وكان قليل الكلام جدا جدا ووديع. وزي ما قال البابا كده، ما فيش مره حصل شكوى ولا تسبب في شكوى ولا تسبب في مشكله ولا حاجه، ولا حد اشتكى منه، ولا هو سبب مشكله طول حياته. وكل من في كندا هنا القدام والجداد يذكروه بكل خير، سواء لما جه وهو ابونا متياس وقعد في مونتريال وكان يعني يباشرهم، او بعد ما ترسم اسقف وكان يجي لنا عده مرات. من اكثر الاسقف اللي كانوا يزوروا كندا هو نيافه الامبرويس، وبعدين نيافه الامبر يادرس. كفايه البريف ده علشان وقته.
ثانك يو سو
يو ويلكم. اي سؤال تاني يا جماعه؟ بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. نشكرك ربنا يسوع المسيح لانك اصبحت ليس فقط تعطينا وصايا وتعطينا نصايح وتعطينا توجيهات، بل تعطينا ذاتك كعريس لكل نفس ترتبط بيك بكل حب، لانك اعطيتنا الحب الذي لم يعطيه لنا احد، لا في الارض ولا في السماء ولا في السماء. أعطيتنا جسدك ودمك، أعطيتنا بذلك لحياتك من أجلنا. هذا الحب يا رب يسوع المسيح هو أساس علاقتنا بيك. أعطنا أن نحبك أكثر من أي شيء على الأرض. أعطنا أن تملأ محبتك حياتنا، وأن يملأ روحك القدوس قلوبنا، وأن لا يكون في داخل قلبنا ما يعكر نشاط روحك القدوس فينا ولا عمل روحك القدوس في حياتنا. بارك في إخواتي وأخواتي اللي حضروا معنا النهاردة، بارك في الذين حضروا وبارك في الذين لم يستطيعوا، وأعطينا دائما يا رب أن يكون لنا نصيبا في ملكوتك، لأنه مش بعد كل التعب اللي تعبته فينا ده حد فينا يفلت من الملكوت أو يتحرم من الملكوت، لأن احنا أصبحنا أولادك، وأصبح كل إنسان كعروس مهيئة لعريسها ليوم الزفاف الروحي، يوم مجيئك لتضمنا إلى ملكوتك الأبدي. اسمعنا بشفاعة أم النور والقديس أثناسيوس الرسولي شفيع هذه الليلة، لما نقول لك بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في كما كذلك على الأرض. خبزنا كفاتنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والمجد والمجد. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم، أمين.
مع
صلواتكم
أيضا يا
المرة
رب.
الجاية إن شاء الله.
نوفريغور
نافري إيجار يا دكتور، من الأصحاح الرابع للسادس إن شاء الله، بعد 5 و6. سلام ونعم.
سلام عليكم.